أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسائل التي هي مما يحرم الاكتساب به لكونه حرام في ذاته أو في نفسه. وصلنا إلى المسألة 21. قال: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. ذكرت هذه المسألة في المكاسب المحرمة كما ذكرها العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. هذه المسألة لا إشكال ولا ريب أنه لا إشكال ولا ريب بلحاظ أن هذه المسألة ممكن التكسب بها، تكسب أن يمدح لأجل مثلا حظوة أو يذم لأجلها حظوة معينة، فتدخل في عنوان الاكتساب، فتكون هناك أمر تكليفي وهناك أمر ماذا؟ وضعي. هنا المصنف عليه الرحمة يقول بأنه الوجه في جعل هذا حرام مما يحرم الاكتساب به وجوه. الوجه الأول هو الوجه العقلي، لأنه هذا المدح من لا يستحق قبيح عقلا، وبالتالي تأتي قاعدة كلما حكم بقبح العقل حكم ماذا؟ بقبحه الشارع. في هذه الملاحظة التي بحثنا الآن تقريبا في أبحاثنا الأصولية في أصول الفقه الشيخ المظفر قبل أيام كنا نبحث فيه هذه المسألة، فواضح إن شاء الله لديكم. إذن لهذه القاعدة وهي مسألة ماذا؟ إن هذا قبيح عقلا، هذه الصغرى والكبرى، وكل ما حكم بقبحه العقل حكم بقبحه الشرع، فإذن هي محرمة شرعا. صحيح النتيجة. هذا ما ذكره الدليل الأول. السيد أخوي عليه الرحمة يناقش هذا الدليل طبعا بأنه من قال بأن المدح بعنوانه الأولي أو الذم بعنوانه الأولي قبيح عقلا؟ لا، مو مطلقا قبيح عقلا بنفس العنوان، بل لابد أن يندرج تحت عنوان الظلم أو العدل. درج تحت عنوان الظلم، يعني درج تحت عنوان تعبيرنا يكون تحت عنوان أعلى منه. فإن كان المدح بمدح أدى إلى ظل، نعم هنا له كلام. على كل حال السيد عليه الرحمة يقول: مدح من لا يستحق المدح، صفحة 647 في نفس أصبح الفقهاء يقول: ولكن الظاهر أن الوجوه المذكورة لا تدل على مقصود المصنف، أما العاق فإنه لا يحكم بقبح مدح من لا يستحق المدح بعنوانه الأول ما لم ينطبق عليه عنوان آخر مما يستقل العقل بقبحه كتقوية الظالم وإهانة المظلوم. كنت تدخل تحت عنوان الظل، إذن بعنوان الأول غير تام. نعم لو مقصود العنوان الثانوي صحيح، أو ما يندرج تحت عنوان أعلى منه. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل سنستدل بآيات كما في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا يدل على أن الركون إلى الظالم حرام، فلا يجوز للنفس هذا المدح، مدح من لا يستحق ركون إلى الظالم. روايات أخرى نقلها هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأدلة على ذلك، فمقتضى الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح مثلا أو ما إلى ذلك. أو نعم إذا كان المسألة المدح لدفع شره واجب، بعد يكون واجب بلا إشكال. ونقل مثلا هنا هنا يسأل أخوي طبعا هو ناقش كل الآراء يعني يقول وعلى الجملة قبل أن طبق عبارة المصنف قال سأل أخوي عليه رحمه الله الجملة بعد ما ناقش الروايات وكذا بين ضعف سند وعدم الدلالة فيها قال وعلى الجملة إن الوجوه التي ذكرها المصنف لا تدل على حرمة مدح من لا يستحق المدح في نفسه بعنوان الأول ما تدل فإن النسبة بينه وبين العناوين المحرمة كالظلم مثلا أو أخرى إعانة الظالم أو انتصار للظالم فإن النسبة بينه وبين العناوين المحرمة المذكورة هي العموم من واج يعني قد يكون هناك ظلم لكن ليس هو مدح وقد يكون هناك مدح وليس بظلم وقد هناك مدح وهو ظلمون يعني اشتركون في هذه النقطة وعليه فلا وجه لجعل العنوان المذكور من المكاسب المحرمة كما صنعه العلامة تبعه غيره البحث اللطيف ذكر السيد هنا بحث لطيف يقول ثم إن مدح من لا يستحق المدح تمدح إنسان ما يستحق المدح هذا لا يخلو ما قد يكون بجملة خبرية أو بجملة إنشائية إن كان بجملة خبرية في الكذب يكون محرم من هنا يقول ثم إن مدح من لا يستحق المدح قد يكون بالجملة الخبرية وقد يكون بالجملة الإنشائية أما الأول فهو كذب محرم إلا إذا قامت قرينة على إرادة المبالغة وأما الثاني فلا محذور فيه ما لم ينطبق عليه شيء من العناوين المحرمة المذكورة أو كان المدح لمن وجبت البراءة منه كالمبدع في الدين وقد تغذك يبحث الغيبة ومحث حرمة سب المون هذا بحث تقدم على كل هذا تمام الكلام في هذه النقطة قال الحادية والعشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم ذكره العلامة في المكاسب المحرمة والوجه فيه واضح من جهة قبحه عقلان ويدل عليه من الشرع قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الصدوق من عظم صاحب الدنيا وأحبه طمعا في دنيا سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار وان كان بعض القرآن بعيدة عن نفس الموضوع يعني إلا أن نقول أنه نفس المدح أحد مراتب هذا التعظيم وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي من مدح سلطانا جائرا أو تخفف يعني كأنه صار خفيف لأجل القيام بخدمته يعني ما يثاقل في خدمته يعني. أو تخفف أو تضعضع له يعني نوع من يعني تذلل بحركة جسدية ما بعض مثلا ما يعرف الاحترام وكذا نوع من التضعضع أو تضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار نستجير بالله ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح كما قال وإما لدفع شره عن يعني شر الظالم فهو واجب وقد ورد في عدة أخبار إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم واضح هذا تمام الكلام أين في المسألة الحادية والعشرين المسألة الثانية في المسألة الثانية والعشرين خصها المصنف عليه الرحمة يعني مما يحرم الاكتساب به لحرمة الذات هي معونة الظالمين يعني إعانة الظالمين إعانة الظالمين بلا إشكال ولا ريب حرام بالأدلة الأربعة يعني هناك إجماع وهناك عقل يعني الدليل العقلي واضح بأنه يستقل بحرمة إعانة الظالمين نعم هنا المسائل تقريبا نستطيع أن نقول المسألة في عناوين ثلاثة العنوان الأول يعني إعانتهم في ظلمهم يعني هو يظلم معهم من أعوانهم واضح أنه ينفذ طلباتهم للقتل والاغتيالات وسفك الدماء هذا من أعوان الظلمة يعني يعينهم في نفس الظلم الذي يصدر منهم تجاه الناس أو على أمة الحق وعلى شيعته وما إلى ذلك. أبرز مصادقة القوات العسكريين مثلا، الاستراتيجيين، الجواسيس، كذا، هذا بلا إشكال هذا حرام لا إشكال فيه، لأنه من إعانة الظالمين. وعندنا بحث آخر وهو معونة الظالمين في غير ظلمهم، لكن يعاد عرفا أنه من أعوان الظلم. مثلا مثل ماذا؟ مثل الآن بناء الظالم يبني، وإن كان يبني له قصور أو يبني له مساجد أو يبني له مراكز تعليمية أو كذا، لكن هذا يسمى بناء الظالم. هذا الآن هو ما هذا البناء مسجد، مو ظلم، هذا ليس ظلما، دور العبادة، ولكن الباني يعني هو لكونه أو بعبارة أخرى يعني يعاد عرفا بأنه، لماذا يعاد عرفا؟ لأنه بأنه من أعوان الظلمة، من باب، وإن كان هو الآن أو موضوع مسألتنا ليس فيما هو ظلم للآخرين، ولكن لكونه دائما مع الظلمة وخاص لأبنيتهم ولعمرانهم ولمثلا أمورهم الخاصة وما إلى ذلك التي ليس فيها مساس لظلم الآخرين مثلا، لكن نقول هذا يعد عرفا أنه ماذا؟ من أعوانهم. إذا عده العرف أنه من أعوانهم وإن لم يكن في دائرة ظلم الآخرين، هذا هم كذلك حرام. واضح؟ لا أشكال في الحرمة. وعندنا العنوان البحث الثالث هو معونة الظالمين في غير ظلمهم، ولكن هذا لا يعد أنه ماذا؟ من 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 أعوان الظلمة. اتفاقا طلب منه شيء، والله انقل هذا الحجر إلى المكان المعين لبناء مستشفى أو لبناء مسجد أو لبناء بيت أو قصر، لكن هو اضطر إلى العمل مثلا، أو لا ما نقل بعين الطرر ونقل هذا، لكن لا يعاد عرفا أن هذا بناء الظالم. هذا الكلام هذه فيها كلام واضح. هنا المصنف عليه الرحمة يبدأ البحث في أولا في المسألة الأولى، ويذكر الأدلة على الحرمة بلا إشكال، واضح من الأدلة يستفيد منها بلا إشكال على هذه الحرمة. يقول شوف كلام لسه الأخوي عليه الرحمة، أكله مطلب إذا سمح الوقت. يقول: الثانية والعشرون، معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة. يعني عندنا إجماع وعندنا عقل، دليل عقلي، هذا واضح كما أشير الأعلى، وهو من الكبائر. فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس، هذا الشيخ ورام أحد العلماء القدماء، علماء الأخلاق الكبار، وهو جد العلامة السيد ابن طاووس من جهة الأم، وله كتاب في الأخلاق على كل حال من فعن كتاب الشيخ ورام بن أبي فراس قال، ينقل هذا، قال عليه السلام: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم. لاحظ إذن هذه على النقطة الأولى، يعني يعينه في ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. الخروج معموم خروج المطلق أنه يكون كافر فيها، لا، يعني خروج في قبال الإيمان، قبال الإسلام الكامل يعني. نعم. قال: وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلماء، حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواتا، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. استجير بالله، لأن هذا وجه الاستفادة في الحرمة، لأنه يعني النظر إلى نفس العذاب، هذا العقاب ملازم للتحريم، يعني هذا دليل على أنه حرام، التلازم بين العقاب بهذه الطريقة والحرمة. واضح. وفي النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله: من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. هذا كما بحثنا في الأبحاث العقائدية، هذا يكون بعد على النظرية بأن ظرف الجزاء هو ظرف العمل، يعني هذا العمل المعصية حقيقته هو هذا، لكن الآن لا يرى، في البرزخ يرى، في القيامة ينكشف له الحقائق، مثل قوله الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار. واضح بهذا ونعمل على نحو الحقيقة، مو بالضرورة نحمل هني على نحو المجاز ولا الكنايات، لا، لأنه إذا ما يوجد محذور أصلا من دليل عقلي أو نقلي على ذلك، فلا على نحو الحقيقة. هذا بحث ذكرنا في بحث العقائد. وأما معونتهم في غير المحرمات، الآن هذا بالنسبة لي، إذن لا إشكال، المسألة الأولى لا إشكال فيها، واضح. يقص الخوي عليه الرحمة يقول: أما معونة الظالمين، صفحة 649، أما معونة الظالمين في ظلمهم فالظاهر أنها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة، بل بين عقلاء العالم، بل التزم جمع كثير من الخاصة والعامة بحرمة الإعانة على مطلق الحرام وحرمة مقدماته، وذكر ويرى على حرمتها العقل والإجماع المستند. طبعا هذا العقل والإجماع مستند إلى الوجوه على السيد الخوي، وذكر هذه الآية الركون وكذا. هم رواة المستفيضة، معنى رواة مستفيضة بل متواتر، يقول السيد على هذه الحرمة. موجود هذا إذن على مستوى البحث الأول. على مستوى البحث الثاني، يعني إعانتهم ماذا في غير المحرمات، يقول هم ظاهر الروايات عندنا ماذا كما قلنا الحرمة. قال: وأما معونتهم في غير المحرمات، يبني لهم دار أو ما أشبه، حتى مثلا وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم في النقطة من الروايات عن الاستدلال. وقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية يونس بن يعقوب: لا تعنهم على بناء مسجد، يعني باب أولى إذا كان بناء مسجد ودار عبادة لا تعنهم، بعد هذا باب أولى تروح تبني لهم قصورهم أو تبني لهم مزارعهم وحدائقهم الخاصة. وقوله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة من خير أو وكيت لهم وكاء رأس القربة رأس، وأن لي ما بين لابتيها، لابتيها مثل المدينة يقولون المنطقة اللي بين حجر، بين منورة يعني حجر وحجر في يعني في أولها وآخرها، يقول لابتيها، يعني الإمام سلام الله عليه يشدد يقول: ما أتمنى أن أعقد لهم خيط في إبرة بتعبيرنا، أو أفتح لهم قربة الماء، ولو أعطى مثل المدينة بما فيها مثلا، هذا المعنى. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرق الله من الحساب. نستجر بالله. يقولون السرادق هذه معرب سرابردة الستر، يعني فردة سرابردة سراق، يعني كأنهم مقطين في عذاب شديد حتى الله يفرق من الحساب. لكن يقول: لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعونة المحرم بكونها في الظلم، ولكن المصنف يقول: والأقوى التحريم. أن البعض الأعلام قالوا إذا كان بهذا المعنى بناء مسجد مثلا أو كذا أو جوف في غير ما يظلمون، قالوا لا، بعضهم لا توجد فيها حرمة، لأن الأدلة إما ضعيفة السند مثلا أو غير واضحة الدلالة لا تدل على الحرمة. ولا تصير أخوي عليه الرحمة، شوف هذا رأيه هنا، حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم، وإما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم بالأمور السائقة، يعني السائق جائز كالبناية والخبازة ونحوهم فلا بأس بها، سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها، بشرط أن لا يعد بذلك من أعوان الظلم عرفها. شو اشتروا عنده خبز بعد باع، أو قال له اعمل لنا 1000 خبزة اليوم نحتاجها، صور، أو جاب عمه قال بنوا لي هذا البيت مثلا، لكن بهذا اللحظة لا يعد عرفا من أعوان الظلم، وإلا كانت محرمة كما عرفت. بعد ذلك وقد يستدل بأدلة، طبعا السلخ هنا ذكر أدلة وناقشها سندا وبعضها دلالة. حتى يقول في الأخير بعدنا عشان اختصر الوقت، عشان نقرأ في المتن بعد إن شاء الله المسألة تضح. يقول والحاصل أن المحرم من العمل للظلم قسمان، الأول إعانتهم على الظلم، هذا حرام بلا إشكال بأدلة 4، والثاني صيرورة الإنسان من أعوانهم حتى في غير موارد الظلم، ما دام يعد عرفا من أعوانه. ترى واحد يروح يجيب لهم الخبز يروح يوميا وكذا، أو يومي يبني لهم وكذا، هذا من أعوان الظلم وإن كان في غير ظلمهم، هذا هم حرام، بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم بأن يقال هذا كاتب الظالم، وهذا معمار الظالم، وهذا خازن الظالم، ترض، وهذا خباز الظالم، وهذا صيدلي الظالم، وهذا طبيب الظالم، خلاص مرة مرتين أو لكذا لا يعد عرفا. إذن المسألة عرفية بعد، وقد عرفت حرمة كلا القسمين بالأدلة المتقدمة، وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته. ثم إن المراد من الظالم كذا، هذا بحث آخر نكتفي بهذا. قال والأقوى التحريم عند في هذا القسم إذا عد الشخص من أعوان، يعني أما إذا لم يعد لا. والأقوى التحريم، نرجع لمتن الشيخ الأنصاري، والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان، فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة، إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء له كما قلنا من أعوان الظلمة، ولو في خصوص المساجد، بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرم. ترى هذا ما شغل إلا يبني المساجد، دور عبادة، ولكن عرفا ماذا يقال من أعوان، لأن هذا مختص له وظيفة خاصة في ديوان الظالم بأنه باني للمساجد، مع أن دور عبادة إلا أنه حرام شرعا. ويدل على ذلك جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة من الروايات، يعني يدل على التحريم. وكذلك يدل يعني قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي، ما هي من سود اسمه، كتب اسمه يعني في ديوان ولد سابع، سابع يعني مقلوب عباس، يعني بني العباس، كانت تستخدم العبارات من باب التقية والتحذر والحيطة الأمنية وكذا، في ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا. وقوله عليه السلام ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم عن الله تعالى. هذا إذن بالنسبة إذن هذين القسمين بلا أشكال حرام، أن يعمل في ظلمهم أو يعد من أعوانهم. الآن وأما العمل له في المباحات، عمل مباح لأجرة أو تبرعا غير أن يعد معينا له على ذلك، فضلا عن أن يكون ماذا؟ أو هذا المسألة الثالثة، يعمل لهم أعمال ولكن لا هو في ظلمهم، هذا أولا، ولا يعد عرفا أنه من أعوانهم. هذا ما الحكم فيه هذه الصورة؟ قال بلا إشكال هنا عدم الحرمة أولا للأصل، وعدم الدليل على وعدم الدليل عليه. نعم عندنا ظواهر الروايات، بعض الروايات يدل على هذا المعنى، إلا أنها ماذا لا يعني لا تصل إلى مستوى التحريم. يعني نقرأ ذي الروايات الآن تقريبا، ما عندنا شيء، نقرأ مع التوضيح نختصر الوقت. قال وأما العمل في المباحات لأجرة أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك، فضلا عن أن يعد من أعوانه، فالأولى عدم الحرمة للأصل، الشيخ بالأصل عدم الحرمة، وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار، لأن هذه الأخبار إما بعض ضعيفة السند كما أشار السيد الخوي، أو دلالتها أصلا لا تدل على الحرمة، نعم تدل على مطلق التنزه عن هؤلاء، ترض كراهة العمل معهم حتى بهذا المقدار، أو استحباب التنزه عنهم أصلا للخلوص والتخلص منهم من آثارهم، إلا إذا اضطر بحث آخر. قال عدا ظاهر بعض الأخبار مثل رواية ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، فقير وكذا مضطر، وجاء الظالم قال ابني لي بيت، افتح هذا الآن نهر مثلا أو النهر يكري أو المسنات يصلحها أرض يعني أو كذا أو يعني أم البحر أو من النهر مثلا، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، إلى آخر ما تقدم من الرواية. هذا الرواية أولا ضعيفة السند، ثانيا تحمل على إذا كان يعد من أعوان الظلمة، مو إذا عمل اتفاقي أو كذا بلا إشكال فيه. هذه إذن الرواية الأولى. ورواية محمد بن عذافر عن أبي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عذافر بلغني أنك تعامل أبا أيوب، هذا من الظلمة، ظلمة الظاهر من أتباع بن العباس، وأبا الربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ هذا محمد عذافر ينقل عن أبي قال لي أكذا، كان أبو ظاهرا عذافر يتعامل مع هؤلاء يعني. فقال فوجم أبي، هذا محمد يقول فوجم أبي فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، أنا ما جبت لك إلا ما بات بي عند الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الابن فقدم أبي فما زال مقموما مغموما مكروبا حتى ما، واضح؟ فهذه نفس الشيء نحملها أما على الأعوان أو نايعينهم أصلا في ظلمهم والحياذ بالله، لا مطلق العمل المباح. ورواية صفان بن مهران الجمال المعروفة اللي كان يكري للمنصور وبن العباس الجمال، عنده تعبيرنا مؤسسة نقل الجمال، جمال كثيرة ومعروف أمانة وإخلاص، وكانوا حتى الحكام الكبار يتعاملوا وياه، لكن للحج يعني يكريها فقط للحج، فلا يكريها حلال النزهة ولا الاستفراغ، فقط هذا الجمال مخصوص لمن يريد أن يذهب إلى الحج في الباصات الحج مثلا. فكان أيام طول منصور أو الرشيد يأخذون من عند الإمام، حذره الإمام كان المنصور زمان، فالإمام الكاظم أو الرشيد أو المنصور على كل حال حنا في الرواية، فالإمام الكاظم حذره حذرا شديدا. يقول ورواية صفان بن مهران الجمال قال دخلت على أبي الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي يا صفان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا، فقلت جعلت فداك أي شيء؟ قال عليه السلام إكراءك جمالك من هذا الرجل يعني هارون العباسي عليه ما عليه. قلت والله ما أكريته أشرا يعني لأجل النزهة ولا بطرا لأجل مثلا طغيان وتعدي وكذا أو أشرا لأجل العمل فيها كفران النعمة أو بطر لأجل مثلا التعدي والعدوان، لا ما ولا لصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة، ولا أتولاه بنفسي، أهم أنا أكري فقط للحاج ولا أروح وياصا عندي الموظفين اللي ويا عندي الغلمان يعني موظفين أنا أجعلهم ماذا يذهبون معه، ولا أتولاه بنفسي ولكن أبعث معه غلمان. فقال لي يا صفوان أيقع ثراؤك عليهم يعني تقع أجرى؟ قلت نعم جعلت فداء. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراءك؟ يعني ذيك الأيام الحج مو مثل الأيام يحتاج إلى أيام وشهور على ما ينتقلون ويرجعون، فأنت يا صحيح أنت عملك أنك تريد يروح الحج، لكن في ضمن أنك تريد يروح الحج هم تتمنى يرجعوا سالمين عشان يعطوك الأجرة، لأن الأجرة كانت تعطى بعد العمل، فنفس حب بقاءهم بهالمقدار غير صحيح، إن بقاء الظالم حب لبقاء الظالم. فقال لي يا صفان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت نعم جعلت فداك. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وروده إلى النار. حتى فروت ورا من إنسان لو أحب حجرا لحشره الله معه. قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، بعد هالكلام باع الشركة كلها باع بعد لا فبلغ ذلك إلى هارون. فمبين أن صفوان كان شخصية مرموقة مو صنعان، يعني تعبيرنا رقم اقتصادي معتاد به الدولة يقام له، لما يبيع يعني يلحظ الحائل ليش هذا باع، كنا نتتري عند الجمال وكذا. فدعاني فقال لي يا صفان بلغني أنك بعت جمالك. قلت نعم. قال ولما؟ قلت أنا شيخ كبير وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال. فقال هارون هيهات هيهات، إني لأعلم من أشار عليك بهذا، إنما أشار عليك بهذا موسى بن جعفر عليه السلام، احنا نقول عليه السلام. قلت اللي هو صفان ما لي ولموسى بن جعفر عليهما السلام؟ قال دع هذا عنك، والله لولا حسن صحبتك لقتلته. ليش؟ لان فيه صحبه ولا كان انا انجز عليك، انا ادري من الذي اشار. اي نعم. وما ورد كذلك من ويستدل اذا نفس هذه الروايه، هم بعض يقول هذه فيها كلام في السند، وهم حتى لو صحت سندها انها تدل على ماذا؟ على انه اذا عد من اعوانهم، فكانه يعني نفس صفان بهذا العمل كانه يعد ماذا؟ من اعوانهم، فحذروه لأم سلام الله عليه من هذا المعنى. وما ورد في تفسير الركون الى الظالم من ان الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه، وغير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم، يعني هناك روايات تدل على وجوب التجنب عنهم. ومن هنا يعني الذي يعني يفهم الاجتناب عنهم مطلقا، ومن هنا لما قيل لبعض، من هنا نقل، هو نقل عن يعني مو رواية هذه، عن شخص كان من المتدينين مثلا، قيل له وهم من هنا لما قيل لبعض إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟ قال له المعين من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. طبعا إذا فهم العرف هذا المعنى لا بلا أشكال، لا أشكال في الحرمة، واضح. نعم. وفي رواية سليمان الجعفري المروية عن تفسير العياشي أن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، استجيروا بالله، يعني هذا مبالغة في شدة الحرمة. والنظر إليهم على العمد، نظر إليهم يعني مقصود يعني حتى النظر يعني ينظر لهم بينهم يلطف عليه وينعموا عليه، أو هو ينظر إليهم بالتعظيم والإجلال. إذا شو يجي إذا جلس أمام الظلمة يعني نظرات خاصة، احترامات خاصة، تقييم خاص، إنه بعد والعياذ بالله حاطب لحلوائهم. يعني قال أن الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حواجهم عديل الكفر والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي تستحق ماذا بها النار. الآن مع ذلك المصنف يقول لكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. إذن هنا أولا لا هو يعينهم في ظلمهم، هذا أولا. ثانيا لا يعد عرفا أنه من أعوان الظلمة في المباحات. فإذا انتفى هذان العنوانان نبقى نحن ماذا؟ وعدم الحرمة، وبأن الروايات لا تنهض على الحرمة. قال لكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة المعونة. نعم ذاك المعونة قلنا على جهة الولاية لهم والمعونة لهم حرامون. أما الرواية الأولى ما أحب إمام الصادق هناك، فلأن التعبير فيها في الجواب بقول عليه السلام ما أحب، هذا ظاهر في الكراهة. طبعا يبقى الكلام بأن هذه الكراهة يعني الإمام قد يكون ما أحب يقصدها من الحرام، لأن قال لك أنه يتعامل على الكراهة الإصطلاحية بما نقحه الآن علم الأصول. الكراهة الإصطلاحية لا مو معنى ما أحب، قد يكون يدل على الحرمة أساسا. واضح؟ على كل حال مناقشة. وأما قوله عليه السلام أن أعوان الظلمة الآخرة فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم مرجوح يعني مكروه، وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال يعني البناء والإصلاح للأرض وكذا في الأمور المباحة، يعني خصوصا إذا كان إصلاح مرة أو مرتين، خصوصا مع الاضطرار معدود من أعوانه. إذا مرة مرتين أو مسكين مضطر لرزقه وعمل مرة مرتين ثلاث ما هو أكثر مثلا، حيث أنه لا يعاد عرفا من أعوان، هذا لا إشكال فيه. وكذلك يقال في رواية عذافر احتمال أن يكون معاملة عذافر مع أبي أيوب أبي الربيع على وجه يكون معدود من أعوانه وعماله، فنحملها على أنه لا، أصلا الإمام إنما حذره لأنه يعاد من أعوانهم كما قلنا في الرواية. وأما رواية صفوان فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة بل من حيث محبة بقائهم، وإن لم تكن معهم معاملة. واضح؟ يقول ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام ومن أحب بقائهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقائهم حتى يخرج كراءة، بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم حتى لف ذلك إلى صيرورته من أعوانهم. وأن يعني هني من أحب بقام ترض صفوان يعني شخصية متدينة موثوق منها ثقة، رجل معروف من خلص أصحاب الإمام الكاظم، هذا كل ما فقط هنا يحب، ما يحب بقائهم بما هو بقاء بعد، فقط يحب أنه تجيل الأجرة وجرة حقه بتعبيرنا. مع ذلك الإمام أشكل عليه تعبير، فهذا بعد كيف إحنا محبتنا بعد اللي إحنا أقل شيء ترض من ومعرفة وتدين صفوان. حتى الحب العادي بأي حب كان مشكل كذلك، لأنه مشكلة. وماذا النفوس يعني إذا شرأبت بحبهم أو مجبولة على حب من أحسن إليها. افترض الآن صفوان حتى لو أتى بالأجرة يبقى أنه عنده نفرة قلبية وسلوكية عنهم، مع ذلك حذره الإمام. فكيف اللي مثلا ضعيف المعرفة ضعيف التدين جبال المبلغ أجرته لكن صار عنده إحساس أنهم خدموه، أنه مثلا أعطوه أجرته أو زادوا عليه، فيصير القلب عنده ميل للمحبة والعياذ بالله. قال حتى لا يفي ذلك لصيرورتهم من أعوانهم أن يشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. واضح بهذا المعنى؟ وقد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلم، أن المحرم من العمل للظلمة قسمان، أحدهما الإعانة لهم على الظلم، هذا لا إشكال في حرمته بالأدلة الأربعة، والثاني ما يعد معهم من أعوانهم المنسوبين إليهم، بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معمار وما إلى ذلك. وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه. هذا تمام الكلام إخواني في هذه المسألة. إن شاء الله يأتي الحديث البحث الآتي في المسألة الآتية الثالثة والعشرون. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.